السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم وصلى الله عليكم
وفيكم بارك الله، ومتعكم الله بالصحة والعافية. ومبارك كتب كتاب ابنتكم يوم الأحد الماضي، أسأل الله أن يبارك لها
آمين.
وفي زوجها
آمين.
وأن يجمع الله بينهما على خير وفي خير
آمين.
اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرزق كل المسلمات والمسلمين
جميع الشباب المسلمين والفتيات المسلمات
يا رب
على خير.
اللهم أمين، ويسر الله أمرها وأمر أبناء وبنات المسلمين
آمين.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال المهم شيخ الكريم. البعض يتوضأ ولا يعرف فرائض الوضوء، ولا يعرف سنن الوضوء، ولا حتى نواقض الوضوء، فما فرائض الوضوء؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني هذه الآية كما أشار أهل العلم أن الله عز وجل ذكر فيها فرائض الوضوء، ويمكن أن نلخصها أولا النية، لأن الله يقول إذا قمت إلى الصلاة يعني قصدتم الصلاة، يبقى هذه النية. والمقصود إذا قمت إلى الصلاة وقمتم على غير طهارة، على غير الوضوء، فوجب عليكم أن تتوضأ. والنية محلها القلب، وهو أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقصد إلى فعل الشيء هو هذه النية، ولا يشترط التلفظ بها، ولكن مجرد أن ينوي بقلبه أنه يتوضأ يكفي هذا إن شاء الله، يكون قد أتى بهذا الفرض. الفرض الثاني كما ذكرت الآية الكريمة غسل الوجه، لقول الله عز وجل: وغسلوا وجوهكم. والعلماء بيحددوا لنا حدود الوجه الذي لابد أن الماء يصيب كل جزء من هذا الوجه. يقول: هو من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، يعني من أول تدورة الرأس مع الوجه إلى منتهى الذقن، هذا في الطول. وفي العرض ما بين شحمتي الأذن، يعني كل هذه المنطقة لابد أن يغسلها فرضا. وطبعا إذا كانت له لحية، العلماء يقولون كانت اللحية خفيفة، يبقى لابد أن يصل الماء إلى الجلد، واللحية الخفيفة التي يظهر الجلد من تحتها. واللحية الكسة هي التي لا يظهر الجلد تحتها. فإذا كانت اللحية كسة فإنه يجب أن يغسل ظهر اللحية، وإن كانت خفيفة فإنه يجب أن يصل الماء إلى جلد الوجه. يعني هنا في يعني ملاحظات، أنه لابد أن يتأكد أن الماء وصل مثلا تحت الأنف بين العينين، مأق العين، الصدغ اللي هي المنطقة اللي ما بين الأذن والعظمة اللي عند اللحية، هذه لابد أن يتأكد أن الماء قد وصل إلى هذه الأماكن. واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، هل هما من الفرائض أم هما من السنن؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنهما سنة لأنهما لم يذكرا في الآية، وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنهما من الفرائض، وقالوا بل ذكر في الآية لأن الوجه يشمل الفم المضمضة والاستنشاق. فقال هذا، وقد ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري، رضي الله تعالى عنهما أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قال فغسل وجهه فمضمض واستنشق وغسل وجهه. فيقول غسل وجهه الأولى في الحديث فغسل وجهه هذا يبين أن الفرض غسل وجه. ثم جاء الفاء التفسيرية فغسل وجهه ثم قال فمضمض واستنشق وغسل وجهه. فتكرار غسل الوجه هنا مرة أخرى مع المضمون والاستنشاق هذا تفسير لمعنى غسل وجهه الأولى، فأدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق في جملة الايه الفرض في جملة فرض غسل الوجه.
نعم شيخنا الكريم
تفضل
نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت
أهلا مرحبا
الشيخ عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت شوية كده انتظر علي. حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين زوجي سمعني؟
أيوة نعم
اختصري.
وبعد كده بعد ما حصلت مشكلة راح أكلم أخويا في التليفون وقال له أنا أختك طلقتي.
أنا إيه؟
طلق أختك. قال له أخيها أختك طالق أو أختك طلقتها طلقتها.
وبعد كده كلم أخويا الثاني وقال له أنا قلت له طالق بالأربع مجاهد وهو ما قال ليش كذب يعني وهو ما قال ليش فضلت الشيخ ما قال ليش في الحالتين قالهم لإخواتي. هل الطلقة وقعت وبعد كده في ناس أفتوا لي مشايخ قالوا لي إن دي اسمها محاكاة
محاكاة
اسمها محاكاة.
طيب حاضر بغض النظر على الأسماء
اسمع كلام
اتفضل.
مش هقول ساعة الغضب ما بيوقعش الطلقة مش هقول أسماءهم بس أنا بقول لك فضيلتك قالوا لي إن ده محاكاة وساعة الغضب ما بيوقعش الطلقة لأنه كان غضبان جدا جدا كان غضبان جدا جدا
ما كانش مدرك. وبيقول إيه يا أم عبد الله؟
كانش مدرك كان زعلان مني جامد وكنت لا كان غضبان جدا جدا.
بس انت بتقولي انه ما كلمكيش عرفت منين انه ما كانش مدرك؟ انت بتقولي انه كلم اخاك الاول واخاك الثاني. نعم
قال لي اخواتي في التليفون من شد الزعل مني.
طيب في طلقات اخرى غير دي؟
لا في طلقتين قبل دي ده دكم سمعتم انا وقع وعرفاهم لكن انا عايز اعرف دي فضيلة الشيخ عشان انا في ناس افتت لي مشايخ يعني ما شاء الله عليهم قالوا لي ده ما الغضبان ما يدركش اللي بيقولوا ايه وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا اطلاق لا طلاق في الاغلاق
عليه الصلاة والسلام. في حضرتك شيخنا يجيبك حاضر في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم صلى الله عز وجل أن يحفظكم. نواصل من معنا. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم محمد تفضلي.
ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله الله يرضى عني جزاك الله خير.
سلام للشيخ عادل. لو سمعت عندي سؤالين.
نعم
السؤال الأول هل يشترط عند تسميع القرآن لبناتي أن أكون على وضوء؟ السؤال الثاني
تفضل يا فن.
السؤال الثاني أنا ولا أقف بصلي بيجيني وسوس كثيرة فأعمل إيه عشان يعني بتخلينا نشغل عن الصلاة أعمل إيه عشان الوسوس يروح وشكرا.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا من معنا؟
كامل أبو بكر معك.
أستاذ كامل أهلا مرحبا.
لو سمحت فلم وضع الكحلة لامرأة لا ترتدي النقاب وهي خارجة هل من التبرج أم ليس من التبرج؟
وضع الكحلة لامرأة غير منتقبة؟
أيوة غير منتقبة.
طيب أيوة. فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أم محمد أهلا ومرحبا يا محمد تفضلي. نعم
عايزة بس أسأل
أستأذنك رفع الصوت قليلا تفضلي يا أم محمد. نعم تفضلي.
أكل الشطة مكروه؟
هل
أكل الشطة مكروه؟
أكل الشطة حكم أكل الشطة حاضر.
وعايزة بس لو كان مكروه عايزة فضيلة الشيخ يقول لي حديث بس عنه
دليل يعني حديث. حاضر لو كان في أكل الشطة كراهية أو كراهية. رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم بدأنا فرائض الوضوء ونواصلها. نعم
تكملة لمسألة المضمضة والاستنشاق، فثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وفي حديث لقيط بن صبرة وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن فرائض الوضوء قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدي كلها حجة من قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق من ضمن الوجه. الفرض الثالث الغسل اليدين إلى المرفقين، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق. وهنا بقى في خطأ بيقع فيه كثير من الناس، إنه لما بيجي يغسل إيده بعد غسل الوجه يبتدي يغسل من الرسغ على اعتبار إنه هو غسل في الأول إيديه أول ما توضى كفين،
لابد أن يبدأ من
أطراف الأصابع. فنقول غسل الكفين ديت دي كانت السنة، لكن الآن أنت بتلتزم بالأمر الأمر الرب سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل في الآية، وأن تغسل من أول أطراف الأصابع. حتى قلت غسل يديك في الأول لازم تغسل من أول أطراف الأصابع إلى المرفق وإلى المرفقين، يعني مع المرفقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على المرفقين، يعني مش بعد ما يوصل أول المرفق. لكن وما فيش هنا عذر ان الواحد يسقط عن يده الغسل. يعني في بعض الناس يقول لك انا مش قادر ارفع الهدوم امسح عليهم، لا هذا لا يجوز المسح، انما يكون على الخفين فقط او على العمامه، يعني العمامه والخفين. اما المسح على الذراعين والكمام هذا لا يجوز. النبي صابت ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا وكان يلبس جبه روميه وكان ضيقه القم، فاراد ان يخرج يديه فضاقت به فأخرجها من تحت الجبة غسل يديه. يبقى لازم غسل يديه، لازم الماء يصل إلى كل ذرة أو كل مكان في الجلد. وطبعا الإنسان يعني يراعي إن ما يكونش على جلده أي موانع تمنع وصول الماء، زي الأشياء الشحوم والجملكة والدهانات،
الحاجات العزيلة التي تعزل الماء
العزيلة. أما إذا كان الصبغة يعني. أما إذا كان الصبغة يعني مثلا بعض النساء بتحط ميكروكروم في تحط
حناء سوداء التي توضع على بعض
دي صبغات دي ما تضرش. أما المنكير مثلا هذا عازل لأنه له جرم، فالمواد العازلة تمنع صحة الوضوء، وأخذ المواد الصبغة هذه لا تمنع صحة الوضوء. وإذا كانت يعني ربنا يحفظنا إياكم، يعني إذا كانت يد مقطوعة، إن كانت مقطوعة قبل المرفق يبقى يغسل الجزء الباقي، إذا كانت مقطوعة لغاية المرفق يبقى يغسل المرفق فقط، إذا كانت مقطوعة بعد المرفق يبقى سقط عنه غسل هذا العضو، ولا يلزمه أن يغسل جزء مكانه. بعض الناس يظن يغسل جزء مكانه. وكذلك إذا كان يلبس يد صناعية مثلا أو رجل صناعية يبقى هذه مش واجب عليه أنه يغسل يمسح عليها.
لا تأخذ نفس الحكم.
لا تأخذ نفس الحكم. لا تأخذ نفس الحكم. إذا كانت اليد مقطوعة خلاص يبقى سقط عنه.
أسأل الله أن يعافي الجميع. نعم شيخنا الكريم. نواصل.
كمل. وثم قال بعد ذلك وامسحوا برؤوسكم، يبقى هنا الركن الرابع وهو مسح الرأس. وبرضك في نزاع بين أهل العلم
الباء
في الباء دي في الصحابة ولا الساق، فبعض أهل العلم قال امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم اعتبرها التبعيض، فوذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، إلا أن الشافعية قال ولو شعرات، يعني ثلاث شعرات يكفي، وأما الحنفية فقالوا ربع الرأس. ولكن الثابت عن الإمام مالك أو ما ذهب المالكية أنه يمسح الرأس كله، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يضع يديه في مقدم رأسه ثم يردهم إلى قفاه ثم يردهم إلى المكان الذي وضع منه، وقالوا هذا تفسير الآية، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن. وقالوا إذا كان يمسح على بعض الرأس لا إذا كان عليه العمامة، لأن ثبت في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وأكمل على العمامة، يعني إذا كان يلبس عمامة يجوز أن يمسح عليها أو يمسح على بعض الرأس ويكمل على العمامة. هذا بالنسبة للمسح الرأس. وإذا كان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بنت معوز أنه وضع يده على قرني على رأسي ثم مر بهما لمصب شعره لا يحرك الشعر عن هيئته. يعني دي بقى صفة تانية لمسح الرأس. الصفة الأولى هي الأقصر وأقصر رواية يعني أنه يضع يده أمامه ثم يذهب بهما إلى قفاها ثم يردهما. الصفة الثانية أن يضع يده فوق رأسي ويمرهما على مصب الرأس يعني على اتجاه حركة الشعر لا يحركه عن هيئته. ولا يكفي أنه هو إذا كان شعره كبير أنه يمسح الشعر المسترسل دون أن يضع يده على رأسه، إن الله قال وامسحه برؤوسكم. وإن حلق شعره بعد مسح الرأس فلا يلزمه أنه يعيد مسح الرأس أو يعيد الوضوء، الوضوء صحيح حتى لو كان الماء يعني المكان اللي جعل الماء
هو أزيل يعني
أزيل. نعم
نعم. طب ناخد أم محمد ونواصل. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا الحمد لله تفضل.
معلش ممكن بس أنا كلمت حضرتك من يومين بخصوص اللي أنا قلت لحضرتك إن إحنا إن أنا يعني البيت 30 سنة أنا كنت بنين شقتنا وكده، فحضرتك فهمتني معلش أنا اللي كان مريض نفسي كان جوزي مش حماية. حضرتك معايا؟
أحيانا يا أم محمد التفاصيل بتبقى زائدة عن السؤال. السؤال إيه؟
السؤال يا فندم ان انا بقول لحضرتك انا جوزي كان مريض نفسه وخد فلوس معاشه الفلوس اللي هو خدها المكافاه كان عنده 30 سنه ساعتها وتقلع بنينا بها البيت صبنا تحته وعملنا العنجان وبنينا فوق بعد كده احنا
ما هو الشيخ احنا. اجاب على الجزء الخاص الله يرحمه يا رب
يا
اجاب عن الجزئيه ان البيت يثمن ثم بعد ذلك ثمن اللي انتوا وضبتم بيه او بنيتوا بيه يعني تاخذونه. اتفضلي يا فندم اتفضلي.
ايوه يا فندم ممكن بس سؤال حضرتك ثاني؟ طيب
اتفضلي الله يرضى عني.
عايزه بس اعرف بس حضرتك يعني بقول لك في القران خصوصا ينكر الله والله خير الماكرين، معلش انا اسف عايز افهم السؤال ده يعني.
اتفضلي يا فندم.
ماشي يا فندم ممكن معلش اخد رقم الشيخ
لو سمحت. ماشي الرقم عشان في كنتور ربنا يحفظك يا محمد. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ام ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل على الشيخ ثلاث أسئلة لو
سمحت؟ اتفضلي يا أم إبراهيم اتفضلي.
وعليكم السلام.
اتفضل نقعد تلفزيون من فضلك.
ممكن دلوقتي حاضر أنا دلوقتي حضرتك مع حكم فوائد اللي دفتر البريد.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني هو الفلوس دي بتاعت ولادي دي يعني انا بيحوشها من مصرفها وكده بس يعني الحياه على قد الحال، عايز اعرف حكم الفوائد. والسؤال الثاني انا ولادي السنه اللي فاتت في شهر 12 في نفس الميعاد ماشيين في الشارع لقوا مبلغ من المال 400 جنيه، انا اتصلت على دار الافتاء قالوا لي لازم يستنى عليهم عام كامل.
طب انت ليه حضرتك بتقولي انا اتصلت؟ ما انت اتصلتي بتسالي تاني ليه؟
دلوقتي بقى لهم سنه وما اعمل فيهم ايه، انا شايلاهم بقى لي سنه دلوقتي.
طب هاتي السؤال. ال 400 جنيه
قلت في نفس المكان اللي انا فيه اللي انا فيه فلوس الشيخ رجع في المسجد عليهم لحد دلوقتي ما بلقهمش صاحي. السؤال الثالث
يعني 400 جنيه من عام معاكي يا ام ابراهيم
بس نسيت خالص اصلي تحيه المسجد ممسوح وجزاك الله خير.
فأمان الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا أستاذ
أحمد؟ أهلا مرحبا نعمة الله.
أنا عندي سؤال للشيخ، سؤالين.
اتفضلي.
أنا كان معايا الأول فلوس عينها في البصة بس ما كنتش أعرف رأس مالي كام، يعني بسيطة كده. ففي البريد يعني. فكنت باخد منهم كانوا بيقولوا الأرباح والكلام ده فما عرفت الحرام من الحلال. ما اعرفش رأس مالي بقى كان كام فطلعت ان هم عليهم فلوس كتير يعني.
نعم سؤال.
فلوس كتير ولما عرفت بقى القنوات بتاعتكم طبت بقى وقام شد
يا رب يتوب يعني. علينا جميعا.
وبعدين في سؤال تاني انا يعني جوز بنتي كان اعطاني حاجه وقال عليا الطلاق لازم تاخير
زوج البنت ايه؟ مش
تلزمني جوز بنتي اعطاني حاجه وقال لي عليها الطلاق لازم تاخديها وبعدين الحاجه دي ما عادش التزامي بس انا خدتها ارجعها عادي ولا اعمل ايه؟
طب هو لما قال عليا الطلاق او قال ما كانت ما تلزمنيش يقصد الطلاق ولا لا؟
لا قال عليها الطلاق لازم تاخديها خدتها.
طيب
لا يقصد ان انا اخدها.
هو الافضل مش الافضل ان هو اللي يسال مولانا عشان النيه
وكده. بس ما سمعتش السؤال بتاعها كويس.
السؤال ان زوج ابنتها قال لها هي خلاص ما تلزمنيش وعليا الطلاق لان انت واخداها، فهي اخذت البنت، فهل هذا يقع به طلقه ام لا؟ مش ده السؤال يا امه الله؟ فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا محمد، تفضلي.
اهلا بك يا شيخ. طيب لو سمحت انا عايزه اسال، انا عندي يعني حته ارض كده مبيحه، انا يعني جزء متوارث، وانا حته الارض دي بعتها لسلفي، وسلفي يعني بيجيبه لسه من البنك، وانا ما اقدرش ابيع لحد غيره، ما يقول مش ما حدش غريب يخش وسطينه، وانا ما اقدرش اعمل معاهم مشاكل، يعني اعمل ايه؟
حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نواصل فرائض الوضوء.
نعم
نعم.
الركن اللي بعده أظن السادس كده، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين. يقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبين هما العظمتين البارزتين ما بين القدم والساق. لازم المية طبعا يراعي الإنسان وهو بيتوضى أنه يخلل بين الأصابع، يعني يحرك أصبع يديه بين أصابع الرجلين بحيث يتأكد أن الماء وصل إلى كل مكان في أجزاء الرجل، لأنه لو طرق لمعة في غسل في أي عضو من الأعضاء فإن الوضوء لا يصح. طبعا بنقول نفس الكلام، وارجلكم من الكعبين يعني مع الكعبين، يعني الكعبين لازم ايه، لازم يوصل ايضا، ويقال فيه ما قيل في المرفقين. يعني الركن اللي بعده الترتيب، لازم يتوضا بهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في الايه، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا منهج، لانه لما كان في الحج واراد ان يصعد الى الصفا والمروه قال نبدا بما بدا الله به، فإن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا قبل المروة، وجاء ذلك في حديث الوضوء لكن في ضعف، لكن العلماء استنبطوا من حديث الحج ونفس المعنى أن ما بدأ الله به في الوضوء نبدأ أيضا به.
يعني رغم أن الأرجل معطوفة على الأوجه وليست معطوفة على الرأس على المسح، هذا للترتيب، المقصود هو الترتيب
طبعا.
جزاك الله خير، لأنه وأرجلكم يعني
وأرجلكم عشان
برؤوسكم وأرجلكم، يعني مش معطوفة على ما قبلها المجرور، إنما معطوفة على ما قبله المنصوب.
نعم.
للترتيب.
نعم
نعم تمام.
فالترتيب يعتبر من أركان من فرائض الوضوء أيضا، إن وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفه مرتبا بهذا الترتيب، ما فيش إلا حديث الربيع بنت معوز قدمت غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وده أنا بعتبر أيضا ما فيش مخالفة، لان دوت مما يستدل به على ان الايه المضمضه والاستنشاق من الايه من الوجه ايضا. لكن كل الرواه والذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاه
والسلام،
يعني نحو 20 صحابي او 21 صحابي، كلهم وصفوا وضوء النبي عليه الصلاه والسلام مرتبا، ما حدش قدم شيء على شيء، فدل ذلك على ان الترتيب من اركان الوضوء. الركن الاخير وهو الموالاه، انه لازم يعني يوالي بين غسل الاعضاء،
يعني مش يغسل اليدين ثم ينتظر قليلا ثم بعد ذلك يغسل الوجه، لا يوالي يتابع.
قالوا غسل الموالاه معناه ان يبدا في غسل العضو قبل ان يجف الذي قبله.
تمام.
في الزمن المعتاد او في الجو المعتاد يعني. والدليل على ذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعه لم يصبها الماء، يعني اتوضى وفي حته في رجله
نشف
ماشي ما غلاش ميه. فلو ان الموالاه مش شرط كان الرسول قال اغسل رجلك
عليه الصلاه،
لان هي اللي ناقصه اللي ما تغسلش كويس، قال اغسل رجلك وخلاص. لكن لما طال الفصل النبي صلى الله عليه وسلم امره باعاده الوضوء كله
عليه
الصلاه، امره باعاده الوضوء، وفي بعض الروايات والصلاه، لان الوضوء غير صحيح فبالتالي الصلاه غير صحيح.
تمام.
يعني هذا كله ما يتعلق ايه بفرائض الوضوء.
هل نكمل ان شاء الله تعالى سنة الوضوء في اللقاء القادم ونجيب، واذا كان هناك وقت في نهايه الحلقه
نكمل
ان شاء الله. ورد إلينا سؤال شيخ كريم، زميلي في العمل لم يرزق الذرية إلا بعد عام ونصف، زميل آخر ذكره أنه قد قال أنت نذرت نذرا وقلت لو رزقت بالذرية سوف أذبح عجلا أعزكم الله أعزكم الله، فيقول أنا غير متذكر لهذا النذر، فهل وجب عليه النذر أم لا شيخ الكريم؟
يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في الحديث صحيح مسلم قال الله قد فعلت، يعني الله عز وجل قبل هذا الدعاء في أمة الإسلام أن من نسي أو أخطأ فإنه معذور ولا شيء عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيم عليه، فطالما أنه ناس خاصة أنه كمان ذكر فلم يتذكر، يعني صاحبه بيقول لك أنت قلت كذا ويقول لك مش فاكر، فهذا النسياء مرفوع ولا شيء عليه ولا يجب عليه هذا النذر، لكن متى تذكر؟ لو تذكر هذا لأنه ممكن يكون هو في حقيقة الأمر نذر لكن الآن هو ناسي، فالنسيان
هل الأحوط أنه يذبح؟
لا ما راش نقول له كده، طالما أنه هو مش متذكر معلوش حاجة، لكن إن تذكر وجب عليه أنه يقوم بهذا يعني الوفاء بهذا النذر.
تمام، جزاك الله خير. أم عبد الله مشكلة بيني وبين زوجي، قال لأخيها أختك طلقتها، وبعدين اتصل بالتاني ده هاتفيا قال له أختك أنا طلقتها بالأربع على الأربع مذاهب أو الأربع مذاهب، وهو لم يقل لها أنت طالق مطلقا، وهل هذا فيه محاكاة فيه كذب؟ نعم شيخ كريم،
المشكلة في كده عشان احنا دايما بنقول اللي يسأل مسألة الطلاق هو الزوج نفسه، لين دلوقتي هل نسأل الآن هل هو يقول هذا الكلام على سبيل إنشاء طلاق، يعني هو يقول أختك طلقتها يعني أنا طلقتها الآن وروح بلغها، ولا بيقول هذا الكلام زي ما بتقول محاكاة بيحكي له إن أنا طلقتها على أساس ممكن طلقها قبل كده، أو بيقول له خبر وهو كاذب في هذا الخبر، يعني هل هو بيقول له خبر فالخبر كذب ولا يقع به شيء، هل هو بيخبر عن أنه طلقها قبل كده ما هو طلقها طلقة وطلقتين قبل كده كان بي 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 بيعرض بالكلام فقد لا يقع شيء، فبنيجي بقى في الحتة أنه هو بيستأنف أختك طلقتها يعني أنا أطلقها الآن وبلغها، لكن بيأكد كذب هذا الكلام انه هو بيقول للتاني انا قلت لها وهو ما قالهاش، يبقى الخبر كله كذب. نعم. فكده لا يقع به طلاق، هذا كله لا يقع به الطلاق في هذه الحالة، وخاصة هي تقول انه كان في حالة غضب
حكى لهما انه كان غاضبا جدا وغير غير مدرك لما يقول. نعم. ما طيب. لم تسمع منه.
طيب. نعم. الغضب له ثلاث درجات، الدرجة الأولى هو مبادئ الغضب اللي هو الإنسان بيتكلم ومالك نفسه ومالك أعصابه وكل كلمة بيقولها مدرك ليها، فهذا إذا طلق في هذه الحالة يقع الطلاق. الحالة الثانية إن هو بيبقى يعني متهور وغير مدرك للكلام، ويعني زي ما بيقول يعني طرع عقله يعني بأصح قل مجنون، فهذا طبعا زي ما سقط الحديث لا طلاق في إغلاق أغلق عقله. الحالة الثالثة هي حالة وسط بين الحالتين دول، وهو إن هو يعني مدرك الكلام وكل شيء بس مش متحكم في إرادته، شدة الغضب اللي بيجي على لسانه بيقوله فما بيتحكمش في إرادته، فالراجح في خلاف بين أهل العلم في وقوع هذا الطلاق، والراجح الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أن هذا الطلاق أيضا لا يقع. نعم. وده الذي نفتي به يعني.
يعني على ما سمعنا من أختنا معضلة لا تقع هذه الطلاقة. تمام. أسأل الله أن يحفظكما وأن يحفظ بيتكما، آمين يا رب العالمين. أم محمد، هل يشترط حينما تسمع لبناتها القرآن الكريم أن تكون على وضوء شيخ كريم؟
والله يعني هو يعني حتى يعني هو طبعا الراجح أنه لا يشترط الوضوء، وده طبعا مسألة تكلمنا فيها قبل كده ويمكن تأتي في مسائل الوضوء لما نيجي نتكلم عليها، لكن حتى العلماء الذين قالوا انه يجب على من مس المصحف اذا كانت هتمس المصحف، الذين قالوا على يجب على من مس المصحف انه متوضئا يعني استثنوا حالات الضروره، فإن عشان تسمع لاولادها او تعلمهم هيبقى في مشقه، والشرع رفع عن الامه الحرج
المشقه تجب
وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيبقى في مشقه، لكن عموما احنا الذي يعني يترجح وناخذ به نعتقد انه هو يجوز مس المصحف لغير المتوضئ ويجوز قراءه القران المتوضئ على العموم سواء كان في ضروره او غير ضروره.
تمام. الوساوس التي تاتيها حين الصلاه كيف تدافعها وتدفعها شيخ الكريم؟
الوساوس يعني هذه محتاجه اولا الانسان يعني يكون على كثير الذكر لله عز وجل لأن هذا يدفع الشيطان بشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الشيطان جاسر على صدر ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. في الصلاة بتبقى الأمر يحتاج إلى مجاهدة، كلما جاء الشيطان يعني يزق الإنسان طبعا جهاد يعني محاربة الشيطان للمؤمن في صلاته، فالإنسان يجاهد، وهو طالما أنه يجاهد نفسه فهو في عبادة. إذا يعني قصرت عليه الوسوسة فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لبست عليه القراءة فتدخل عن يسارها، هذا تفل خفيف يعني رزاز، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأمر عموما يحتاج إلى صدق اللجوء إلى الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله مع مجاهدة النفس، لأن العبادة هي كلها مجاهدة، فمجاهدة النفس تأخذ أجرين، يعني أجر العبادة وأجر المجاهدة.
أسأل الله التيسير وأن يحفظ المسلمين وأن يرزقنا الخشوع في الصلاة. نعم شيخي الكريم الأخ كامل، ما حكم وضع الكحل للمرأة الغير منتقبة حين خروجها إلى الشارع شيخي الكريم؟
الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآيات. فوضع الكحل من الزينة الباطنة التي لا يجوز أن تظهر للأجانب، فسواء كان بقى منتقبة أو منتقبة، لأن ممكن منتقبة وعينها باينة، يعني مش كل المنتقبة مغطية الوجه كله، تبقى العين بان قد تكون لضرورة أو لفتوى. فإذا كانت وضع الكحل فالكحل هذه زينة وإظهاره لغير المحارم يعتبر هذا من التبرج لا شك. نعم
نعم، ما حكم أكل الشطة ولو كان مكروها؟ ما الدليل من السنة؟
هو الأصل في الأشياء الإباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن عموما أي طعام سواء شطة أو غيره إذا كان الإكثار منه يسبب ضررا يبقى لا يجوز الإكثار، لا نقول لا يجوز الأكل، لا يجوز الإكثار. إذا كان مثلا هيأكل طعام حتى يصاب تخمة نقول هنا حرام، لأن أن تصل إلى هذه التخمة. طعام نفسه تعفه وقد يسبب له أمراض نقول لا تأكله، لكن ليس لأن الطعام محرم طعام حلال. فالشطة في حد ذاتها هي ذكرت الدليل، احنا نقول الدليل هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما خلقه الله حلال، والحرام فصله الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالأمور المحرمة تأتي بالتفصيل، يعني يأتي نص يقول هذا الشيء حرام، لكن في قواعد عامة في الشريعة وهي لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الأكل أو الإكثار منه سبب ضرر، يعني في بعض الناس يقول الشطة لها فوائد إنه تقضي على
الخلايا، دائما التكلف في الشيء السرطانية
لكن الإكثار منه يسبب بواسير مثلا أو يسبب قرحة في المعدة، يبقى لا من لا نقصر،
الاعتدال مطلوب.
الاعتدال نعم
نعم الاعتدال مطلوب، يعني الإنسان لا إفراط ولا تفريط. نعم. أم عمر السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا أم عمر.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختنا.
سمعت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أيوة نعم.
من كم شهر كده في كنت أنا وجوزي بيننا مشاكل، وقال لي أنت طالق مرة، وقال لي كده مالكيش عندي إلا مرتين. ماشي، وكنت بقول له أنا عايزة أروح عند بيت أبويا من مدة، وكل ما أقول له يقول لي لو رحت يتبقى إيصال وما تكيش هنا تاني. وبعدين أهلي زي عادي روح، بس تسألي الأول هل يقع الطلاق ولا لا؟
أنت لما قالك لو رحت ما تجيش هنا تاني رحتي ولا لا؟
ما رحتش لسه، ما رحت.
ما رحتيش، وهو كان يقصد حينما علق الطلاق الطلاق ولا التهديد؟
إيه؟
طيب
هو اللي يسأل،
هو اللي يسأل. طيب فمن لا أم عمر؟ أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا فن، هات السؤال.
أيوه تفضلي. لو سمحت.
أيوه نعم، هات السؤال الله يرضى عنك.
انا بقول لك ان يعني انا حامل، بس الحمل بتاعي متزلزل، يعني ما اقدرش اقوم من مراحل، حضرتك.
ايوه ربنا يحفظك ويتم امرك على خير.
ما كنت بسأل عن موضوع الصلاة، يعني انا مش عارفة مثلا ازاي لو انا نايمة وازاي اصلي على الكرسي وكده. الو.
حاضر، وضح السؤال، ربنا ييسر امرك. طب يا ذرية الصالحة
سؤال تاني
اتفضلي.
في واحد اتوفى
هو
مع زوجته، زوجة بعد ما توفى مع زوجته معهوش اولاد، ومع اخته دي بعد ما مات، هي ماتت بعد ما مات، ومع اخت تاني ماتت هو في حياته يعني، واخواته اثنين البنات معهم اولاد دلوقتي، يعني هم الاولاد دول
يعني حينما توفي الله يرحمه ترك زوجة واختا يعني توفيت بعد وفاته، لكن هو عندما مات كانت موجودة الله يرحم الجميع. ومين تاني؟
ولي اخت تاني متوفية جده في حياته يعني
في حياته. أيوه. هل ترك اخا؟
ولي اخ غير شقيق.
وأخ غير شقيق
من أب ولا الأم؟
من أب ولا الأم؟
من الأب.
أخ لأب.
قال يعني عيال أخوات البنات يوسف ولا هم أخوات البنات يعني أشقاء؟
إحنا دلوقتي هي كانت موجودة بعد وفاته الله يرحمه، توفيت بعده، فالسؤال هيكون كده، هي ماتت بعده الله يرحمه ويرحمها.
أخوات البنات مش أشقاء بتقول؟
اخواته البنات كلهم مش اشقاء يا امة الله؟
لا، اخواته الاثنين اللي بقول لك عليهم دول اشقاء.
الاخ بس اللي مش شقيق، الاخ الاب. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما معنى هذه الايات نعم. الكريمه؟
هذه من الايات التي ذكر اهل العلم فيها ان هي تكون ثناء على الله عز وجل بالطريقة التي جاءت، يعني لا نقول إن الله عز وجل ماكر، ولكن نقول الله يمكر بالماكرين، يعني من مكر مكر الله به، ومن استهزأ استهزأ الله به. يعني كما جاء في الحديث أو في الآية القرآنية أن المنافقين عندما فضرب بينهم بسور له باب قالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظهيره من قبل العذاب. هذا من استهزاء الله بهم، ان هم المنافقين يوم القيامه يسيروا مع المؤمنين ثم يطفأ نورهم، ثم يطلبوا من اهل الايمان ان يسيروا في نورهم فيقال لهم ارجعوا لتأخذوا نورا من جديد، فيرجعون فيفصل الله عز وجل بينهم بسور. لكن لا يقال من الايه ان الله موصوف بانه مخادع أو أن الله عز وجل مستهزئ أو أن الله ماكر، لكن نقول الله يستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين ويمكر بالماكرين، فيكون في ذلك مدح في حق الله عز وجل لأنه يستدرج هؤلاء إلى مغبة أعمالهم، يعني هو عمل وعمل يظن أنهم حققوا لأنفسهم أهداف، فإذا الله عز وجل قد جعل هذه الأمور يعني تنقلب على رؤوسهم، وهذا هو معنى
الخديعة منهم هم.
نعم، الخديعة
منهم هم. نعم،
فالله عز وجل خدعهم بأفعالهم أنهم وقعوا في شر، قول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وفي المثل من حفر حفرة الأخيه وقع فيها ونحو ذلك.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم يا أستاذ سيد، معذرة على الإطالة، تفضل. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو. عليكم السلام ورحمه وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
معك سيد بيوم مصطفى.
اهلا ومرحبا اخي سيد، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال بس بعد اذن حضرتك.
هات السؤال، الله يرضى عنك. لا اله الا الله.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عائشة رضي الله عنها بتقول كان اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. الو.
أيوة. أسمعك، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه.
الاستغفار ده ممكن أكرر أنا على طول. الاستغفار ده مستحب أن أنا أكرر على طول وأقوله.
حاضر.
على أساس أنه بيجمع سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. أنا أقول بس في ناس بتقول ده كان نازل للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص.
عليه الصلاة والسلام.
طب يجوز ان انا اقول واكرر يعني؟
واضح السؤال يا استاذ سيد في امان الله. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
كنت عايز اسال بس عن حافظ مبلغ في البنك. اتفضل حضرتك.
ايوه نعم.
الفلوس دي المكسب اللي هيجيلي من البنك ده حلال ولا حرام؟
حاضر. فمن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الوقت كعادته يداهمنا. نعم انتهينا من هذا السؤال. أم إبراهيم ما حكم فوائد البريد والبنوك معا شيخي الكريم؟
نعم هو الفوائد نعم. طبعا البريد أو البنوك كلها واحد أنها دي فوائد ربوية لأن بيحدد نسبة يأخذها المودع على رأس المال يبقى كده ما هيش تجارة ولا مضاربة ولكن هو قرض يعطيه العميل للبنك يعني البنك كانه بيقترض منه وبيديله ايه النسبه اللي هو مضمونه ليه فهذه الفوائد كلها حرام سواء كانت من البنوك او من صناديق البريد.
جزاك الله خير. هو تقول هو مال لاولادي يبدو انهم ايتام وقصر مدخر فهل يختلف الحكم؟
لا المال نفس الكلام اذا كانت هي مضطره يعني تضعه في بنك فيصل يعني هو احسن من
بنك اسلامي يعني.
نعم
نعم شيخنا الكريم وجد مبلغا من المال تقريبا حوالي 400 جنيه ماذا تفعل في
هي تقول ان وجدته بقاله سنه الان وطبعا زي ما افتوها في دار الافتاء ان هي تعرف به هي عرفت لكن هي كان المفروض كل فتره تروح تسال امام المسجد لكن هي راحت قالت له مره وانتهى فيعني كان المفروض كل فتره تسال هل حد يعني ضاع منه هذا المبلغ وبعد التعريف بسنه لها الحق ان تتصرف فيه يعني زي هي حبت تستعمل هذا المبلغ فلها الحق في ذلك لكن يبقى على نية انه لو ظهر فيما بعد فانها تعطيه بديلا منه اذا طلب يعني هو يعني قبل السنة المال يتشال زي ما هو بعدده بفئاتي بكل ما تتصرفش فيه خالص بعد السنة بتتصرف فيه وتقضي بها مصالحها ان ظهر صاحبه بعد ذلك تقول له انا تصرفت فيه وقال طيب عايز غيره وهب هؤلاء خلاص قال عايزه تعطي لهم
إن ظهر
إن لم يظهر خلاص الحلال لله إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم. الاتصال الأخير في الحلقة. السلام عليكم أستاذ محمد. طب عاود الاتصال ولا الوقت داهمنا بالفعل شيخنا الكريم. لو أم إبراهيم نسيت أن تصلي تحية المسجد فهل يلزمها الصلاة؟
إذا نسي وتذكرت مباشرة تقوم تصلي لكن إذا طال الوقت يبقى يعني يبقى خلاص يعني فات وقت التحية يبقى ليس عليها أن تقوم تصلي صلاة.
نعم أنا طلاب كان معها مال في البريد ولا يعني كانت لا تعلم كيف تفصل بين رأس المال والفوائد والحمد لله تابت عن هذا وأخرجت مالا كثيرا.
ما كانتش تعرف أنه حرام كمان.
ما كانتش تعرف أنه حرام وكمان لما علمت أخرجت قدر استطاعتها من هذا المال. نعم شيخي الكريم.
خلاص يا أخي الحمد لله. والله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فإذا كان هي ما كانتش تعرف وتابت إلى الله عز وجل لما علمت ذلك فلا يسمع عليها المهم أن هي في المستقبل إن شاء الله تعالى لا تتعامل بالطريقة الربوية.
نعم زوج ابنتي لها ما عادتش تلزمني اللي حماته يعني المتصلة ولها علي الطلاق لازم تاخديها وهي أخذت البنت فما حكم هذا الكلام شيخي الكريم؟
ما هو المشكلة معلش تلزمني دي ماذا يقصد بها؟ يعني هل هو يقصد بها تهديد ولا يقصد بها إيقاع طلاق ده اسمه طلاق كناية يعني هذه من كنايات الطلاق معلش تلزمني قد يقصد معلش تلزمني ومطلقها فعشان كده حنقول لازم الزوج هو الذي يتصل عشان نعرف إيه نيته في الكلمة دي.
نعم
فإحنا دلوقتي نقول إذا كانت نيته في كلمة معلش تلزمني إنه هو خلاص يعني يفارقها فقد يقع على الطلاق بهذه الكلمة بقول جمهور أهل العلم وإذا كان مقصده بذلك يعني تهديد أو نحو ذلك أو يعني تخرج من بيت دلوقتي يبقى الطلاق لم يقع فهذا متوقف على سؤال الزوج
متوقف على سؤال
الزوج.
الزوج أم محمد عندي قطعة أرض وزوجي توفي الله يرحمه وسلفها عمل أولاد يتعامل مع البنوك ويريد شراء هذه الأرض وهي لا تستطيع المخالفة فهل تبيع لهم أم لا شيخي الكريم؟
هي لا, لا, لا اسم عليها انها تبيع. اذا ارادت ان تبيع وهو قوله بتعامل مع المخ وتعاملش مع المخ ما لاش دخل من الموضوع دوت. المهم انها بتتعامل معاملة حلال انها بتبيع وتأخذ مال واسمه هو على نفسه. فاذا ارادت ان تبيع الارض وتأخذ منه مال فان شاء الله هذا المال بالنسبة لي حلال لا شيء عليه.
جزاك الله خير. ام عمر من فترة مشاكل مع الزوج قال لها انت طالق وقبل كده وقال لها انت طالق وليك عندي مرتين باقي مرتين ولو رحتي تبقي طالق لو رحت بيتي واهلك تبقي طالق وهي لم تذهب ولا ما ترجعيش تاني لو رحتي هل يقع بهذا الطلاق
مره تانية؟
هو لما لها انت طالق وليس لك عندي غير مرتين في مره تانية قال لها ولو رحتي بيت اهلك ما ترجعيش هل الكلام
طبعا
الاول والثاني نعم
انت طالق دي وقعت الطلاق وقعت الطلاق لو رحت بيت اهلك ما ترجعيش دي برضك متوقفة على نيته
على النية
هل هو يقول هذا الكلام تهديد او هي طبعا غدوات ما راحتش كويس يعني اليمين غدوات لم يقع لكن ان وقع وذهبت يبقى لابد ان نسأله عن نيته ان كان يقصد بذلك الطلاق وقع الطلاق وان كان يقصد بذلك التهديد او التأكيد على عدم الفعل يبقى هنا ايه لا يقع الطلاق.
أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. شيخ كريم كم سؤال ورد في الطلاق وكنايات الطلاق والكثير أكثر من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نعم أمة الله حامل ربنا ييسر أمرك يا أختنا وحملها يجعلها يعني كما قالت لها الطبيبة أو الطبيب يلزمها النوم والراحة التامة فما العمل في الصلاة شيخي كريم؟
يعني إذا كانت تستطيع الصلاة قاعدة على كرسي مثلا يبقى تصلي قاعدة لا تستطيع كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يبقى تستطيع أن هي على جنبها وتومئ إماء يعني تومئ برأسها في الركوع وترفع رأسها وتومئ في السجود إماء أكثر وتقول الأذكار والأوراد كل شيء وعندما ترفع رأسها تقرأ الفاتحة والسورة وهكذا حتى تنتهي من صلاتها ثم تسلم. نعم. يعني حركاتها كلها تبقى حركات بحركات
على قدر استطاعه. نعم. يسر الله أمره. تقول توفي وترك زوجة وليس عنده أبناء ليس عنده ذرية وترك أختا توفيت فيما بعد وعندها أولاد وترك وأختا أخرى وأخا غير شقيق أو أخا لأب التركة لمن وكيف توزع؟
الزوجة هنا اللي الربع لعدم وجود الفرع الوارث ما فيش أبناء.
الزوجة الربع.
الزوجة تأخذ الربع. بالنسبة للأخوات الاثنين اللي سواء اللي ماتت بعديه لأن طبعا كانت حية وقت ما مات. والأخت الثانية الاثنين دول مع بعض هيشتركوا في التلتين. هياخدوا اثنين الثلثي. وبعدين
الأخ الأب.
الثلث طبعا الثلثي بعد كده نوزع ميراث الأخت اللي ماتت لأولادها. والأخت الثانية ياخد ميراث.
ما هي نعتبرها موجودة. الله يرحمها لأنها توفيت بعده.
تاخد حقها ويوزع على اولادها.
طب الاخت اللي توفيت في حياته ملهاش حاجه ولا اولادها ملهمش حاجه؟
لا اللي توفيت في حياته ملهاش
يعني لا يجري عليهم الوصيه القانونيه الواجبه دي.
لا لا
دي على الاحفاد بس على الاحفاد بس.
لكن هنا الـ نعم. الـ الاخت اللي كانوا موجودين وقت ما مات يعني بشروط الارث تحقق حياه المورث وتحقق موت الوارث العفو يعني تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث.
يعني أخته اللي توفيت في حياته أولادها ليس لهم شيء والتي توفيت بعد حياته بعد مماته أولادها لهم ميراث أمهم. نعم.
والباقي يأخذه الأخ الأب بالتعصيب.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. هذا سؤال الأخ سيد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يقول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه فهل لنا أن نكرر هذا أو له أن يكرر هذا أو يستحب له شيخ كريم؟
والسيدة عائشة تقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يتأول قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكن ثبت في حديث أخرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن نقتدي به. وثبت في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي في المجلس الواحد 100 مرة
صلى الله عليه
وكان السلام. يقول في الصباح أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فيعني دعية الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة كثيرة سواء بعد نزول هذه الآية أو قبل نزولها، فطبعا بل من المستحب عليك أن تقسم الاستغفار في كل وقت وحين. يعني السؤال أنه هل يجوز لنا؟ نعم يجوز لنا، بل يستحب لنا قصة الاستغفار، بل يجب، لأن الله عز وجل أمرنا بالتوبة والاستغفار. فلا بأس يا أخي إن شاء الله تقسم من هذا الاستغفار، ويعني أدعو الله لنا بالمغفرة.
يا رب اغفر لنا وتوب علينا. وما أعظم من الإنسان يلزم الاستغفار والتوبة وأذكار الصباح وأذكار المساء التي يغفل كثير منا عنها إلا من رحم ربنا عز وجل. فنصيحة لنا في ختام الحلقة للاهتمام بالأذكار عموما شيخ.
قال الله جل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويروى أن الحسن البصري لما دخل عليه بعض الناس يسألونه، كل واحد سأله سؤال، فكان يقول له استغفر الله. وفي الحديث من لازم الاستغفار صحه بعض أهل العلم، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة. فالإنسان يستغفر، وقال الله عز وجل وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني قال العلماء هذا التوبة واجبة على كل المؤمنين، حتى يعني من كان في أعلى درجات الإيمان يجب عليه الإقسام من التوبة.
اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا. ونسألكم الدعاء لفضيل الشيخ أشرف عامر، فلم يستطع الاتيان أمس في الحلقة نظرا لظرف مرضي، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه.
اللهم اشفيه وعافيه رب
العالمين. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه.
أشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
اللهم أمين. وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Thank you.